بسم الله الرحمن الرحيم.
عن الكلام في قول من حرمة التكليفية في هذا المقام، يقال بأن بيع الشيء الفلاني حرام، بيع الشيء الفلاني حرام بالحرمة التكليفية، ما هو المقصود؟ قلنا أن المصنف فسر الحرمة التكليفية بالتكسب للبيع، وأمثال البيع ما يطلق عليه التكسب فسره بحرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثار، هذا هو المحرم حرمة تكليفية. كما ينقل الإنسان حاجة، تلك الحاجة التي حرمت تكليفا شرعا ما ينقلها بقصد ترتب الأثر عليها، هذا يكون قد فعل حراما ويستحق العقاب لمخالفته هذه الحرمة. هذا هو المقصود بالحرمة التكليفية إذا دل الدليل عليها. قلنا أن ظاهر هذا الكلام هو أن الشيخ يشترط في تحقق الحرمة التكليفية قصد ترتب الأثر المحرم، واضح؟ فإذا قصد ترتب الأثر المحرم هذا شرط في تحقق الحرمة، أما ذات النقل والانتقال بالنسبة للشيء المحرم بيعه هذا لا يحقق الحرمة. واضح هذا الكلام؟ إذا قال الشارع يحرم بيع الخامر، وأنا بعت الخامر لكن لم أقصد ترتب الأثر المحرم، بناء على كلام الشيخ هذا لا يكون حراما. الحرام هو بيعه مع قصد ترتب الأثر المحرم، كبيع الخمر لأجل الشرب، وبيع الأصنام لأجل التعبد، وبيع الأمور الأخرى لأجل الآثار المحرمة عليها، هذا هو الحرام. قلنا أن هذا الكلام قد يستشكل عليه بإشكال تقدمت الإشارة إليه، فحاصله أن هذا التقييد بالقصد المذكور رواية على خلاف الإطلاق. لماذا على خلاف الإطلاق؟ لأن مقتضى إطلاق أدلة التحريم هو حرمة بيع الأمور المذكورة مطلقا، سواء قصد الأثر المحرم أو لم يقصد الأثر المحرم. فلا أطلاق الأدلة هو ذلك. إذا دل الدليل على حرمة بيع الخامر فلا أطلاق الدليل هو تحريم بيعه مطلقا، قصد الأثر المحرم أو لم يقصد الأثر. إذن ما هو الدليل على التقييد المذكور؟ التقييد ينافي الإطلاق، يحتاج إلى دليل. قلنا أن الشيخ الأنصاري أشار إلى جواب هذا الإشكال وادعى الانصراف بالأدلة، بمعنى أن الأدلة الدالة على تحريم البيع منصرفة إلى ماذا؟ إلى صورة قصد الأثر المحرم، إلى صورة قصد الأثر المحرم. وأما لو قصد الأثر المحلل فالأدلة تحريم البيع منصرفة عن ذات الصورة، منصرفة لا تشمله. حينما يرد في الأدلة إن الله يحرم بيع الخنزير والكلب وأمثال ذلك، يقول الشيخ أن ظاهر هذه الأدلة ومنصرف هذه الأدلة هو صورة تحريم بيع هذه الأمور بقصد ترتب الأثر المحرم. فإذا فرضنا أن هذا هو منصرف إطلاقات الأدلة، إذن لا بد من ماذا؟ لا بد من تقييد الحرمة في المقام بقصد ترتب الأثر المحرم. هذا الانصراف تام او غير تام هذا مطلب اخر مناقش فيه. قلنا في الدرس السابق بان بعضهم يرى ان هذا الانصراف اذا تم فحينئذ يشكل التمسك بمعظم الاطلاقات، لان معظم الاطلاقات فيها ما يسانق هذا الانصراف، ما نعمل التمسك بماذا؟ الاطلاق. بناء على رأي المصنف وبناء على ثبوت هذا القيد حينئذ يتفرع على ذلك أنه لو قصد الأثر المحلل، واضح؟ حينما باع الخمر فقد الأثر المحلل، هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون حراما حرمة تكليفية، بمعنى أن فاعله لم يرتكب حراما ولا يستحق العقاب. ثم يقول الشيخ في ظل هذا الكلام: إلا من حيث التشريع، بمعنى أنه لو قصد الأثر المحلل قلنا أن مقتضى كلام الشيخ هو أنه لم يرتكب ماذا؟ لم يرتكب حراما. يقول: إلا من حيث التشريع. إلا من حيث التشريع، الظاهر أن مقصوده بهذا الكلام هو أن الذي يأتي بتلك المعاملة ويقصد ترتب الأثر المحلل، ويقصد ترتب الأثر المحلل، حينما يأتي بها مع قصد ترتب الأثر المحلل على فرض عدم الحلية الواقعية، حينما يفترض أن هذه المعاملة حلال يكون مشرعا. التشريع هو نسبة شيء إلى الشارع من دون العلم بصدوره منه، هذا هو التشريع. في المقام إذا فرضنا بأن المكلف في البيع إذا قصد الأثر المحرم، هذه المعاملة دل الدليل على تحريمها، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا قصد الأثر المحلل، المصنف يقول لا دليل على تحريم المعاملة. لماذا؟ لأن أدلة التحريم منصرفة عن هذه الصورة كما بينا. إذن هذه المعاملة التي يقصد بها الأثر المحلل لا دليل على تحريمها إلا من حيث التشريع، بمعنى أن هذه المعاملة التي لا دليل على تحريمها إذا جاء بها المكلف ونوى أنها محللة شرعا، واضح، وفرضنا أنها ليست كذلك، أو فرضنا عدم علم المكلف بالتحليل، حينئذ افتراض أنها حلال شرعا يكون ماذا؟ يكون فيه تشريع، لأنه في المقام فقط لم يدل الدليل على تحريمها. الدليل دل على تحريم صورة إيقاع البيع المذكور بقصد ترتب الأثر المحرم عليه، الدليل دل على هذا المقدار. أما لو أوقع البيع المذكور بقصد ترتب الأثر المحلل، الشيخ يقول لا دليل على تحريم المعاملة، وهذا فمجرد عدم الدليل على تحريم المعاملة لا يسوغ للمكلف أن ماذا؟ أن يفترض أنها معاملة حلال شرعا ويثبت لها الحلية كحكم تكليفي من الأحكام الخمسة. إثبات الحلية لهذه المعاملة يحتاج إلى دليل، لا يكفي فيه مجرد عدم الدليل على الحرمة. فحينما يثبت الحلية لها مع عدم العلم بحليته واقعا لعدم الدليل على ذلك يكون شنو؟ مشرعا. وإلا مع قطع النظر عن هذه الجهة، المصنف يقول لا دليل على تحريم إيقاع المعاملة المذكورة بقصد ترتب الأثر المحلل، بل أصالة الحلية أصالة أهلية، هذا ظاهرا، لكن حينما تتم بها واقعا مقصودنا هذه أصالة الحلية تثبت الحلية الظاهرية بناء على ثبوتها في المقام، لكن كلامنا فيما إذا نوى أنه حلال ماذا؟ واقعا، هذا المقصود بالتشريع. هو هذا بعد حلية ظاهرية، يصير حلية ظاهرية، هذا ما يستفيد. ما عدنا شر، ما عدنا شر، الأصل في المعاملات بالإحاظ في الأشياء كلها بالإحاظ الحكم التكليفي هو الحلية، وبالإحاظ الحكم الوضعي هو الفساد. عندنا أصل يختلف بالإحاظ الحكم التكليفي وبالإحاظ الحكم الوضعي. بالإحاظ الحكم التكليفي هو التمسك بأصالة الحلية وأمثالها مما يثبت حكما ظاهريا. كلامنا في المقام التشريع بالإحاظ الحكم الواقعي، بأن يثبت يلتزم بأن هذا الشيء مباح واقعا بإباحة واقعية مع عدم الدليل على، حينئذ يكون تشريعا محرما.
هذا الكلام الأخير للمصنف قد يناقش فيه بما تقدمت أيضا إشارة إلى في الدرس السابق. وحاصل هذا الكلام بأنه قد يقال بأنه في المقام لا حرمة حتى على نحو التشريع، يعني في المقام حينما يأتي بالمعاملة بقصد ترتب الأثر المحلل لا يكون حراما حتى من حيث التشريع. لماذا بهذا البيان؟ بأن يقال أنه بعد افتراض انصراف أدلة التحريم عن هذه الصورة وعدم شمولها له، بعد هذا الانصراف حينئذ يقال بأن هذه المعاملة بعد عدم الدليل على حرمتها يمكن التمسك لإثبات صحتها وحليتها بالعمومات الفوقانية من قبيل أوثوب العقود. وأمثال أوثوب العقود التي يمكن الرجوع إليها لإثبات حلية وصحة كل معاملة يشك في حرمتها ولم يقم الدليل على ماذا؟ على تحريمها. وإذا صح التمسك بهذه العمومات حينئذ لا يكون في الإتيان بها مع افتراض أنها محللة وصحيحة لا يكون هناك أي تشريع، فإذا لا تكون حراما حتى مع من جهة التشريع. هذا الإشكال الذي بيناه في الدرس السابق. وهذا بعبارة أخرى أن التشريع حيث يفقد الدليل على الحلية، وفي المقام يوجد عندنا دليل على الحلية وهي العمومات الفوقانية التي تأمر بالوفاء بالعقود، وهذا عقد فيجب الوفاء به. فالإتيان بها بعنوان أنها مما يجب الوفاء به لا يكون ماذا؟ لا يكون فيه أي تشريع. غاية الأمر أن الدليل على الحلية في المقام ليس هو دليل خاص وارد في تلك المسألة، بل عبارة عن ماذا؟ عن الأدلة العامة التي تأمر بالوفاء بكل عقد. هذا الإشكال الجواب عنه لابد أن يكون من قبل المصنف بهذا البيان، بأن هذه الصورة المفروضة بحسب الفرض أساسا أن المكلف يقصد بالمعاملة الأثر شنو؟ المحلل. نجيب بحسب الفرض، ولا إذا قصد الأثر المحرم يكون حرام بلا أشكال. والمفروض في كلام الشيخ أن الأثر المحلل أثر نادر، وأن الأثر المحرم هو الأثر الشائع والمتعارف للشيخ. فإذا الشيخ يتكلم عن صورة ما إذا كان نادر، إذا كان صورة ما إذا كان الأثر المحلل أثرا شنو؟ نادرا. يتكلم في هذه الصورة، وفي هذه الصورة الأثر المحلل النادر لا يوجب مالية للشيء. فإذا لم يكن الشيء مالا باعتبار ذلك الأثر المحلل لأنه نادر، إذن لا يتشمله أدلة أوثوب العقود. الأدلة العامة لا تكون شاملة لها، لأن شرط شمول تلك الأدلة هو تحقق المالية، أدلة نفوذ البيع وصحة البيع وأمثال من المعاملات شرطها هو تحقق وجود مالية للشيء. فإذا فرضنا أن الشيء ليس له مالية وسلبت منه المالية لأن منفعته المحللة نادرة في قبال المنافع الشائعة له المحرمة، حينئذ لا يمكن الالتزام بوجوب الوفاء به تمسكا بقوله أوفوا بالعقود وما شاكل ذلك من الأدلة العامة. بناء على هذا الجواب إذن يبقى هذا البيع لا دليل على ماذا؟ على إباحته. فإذا جاء به بعنوان أنه حلال واقعا يكون شنو؟ مشرعا. وبذلك يصح كلام الشيخ الأنصاري. إذن خلاصة هذا الباحث هو أن المقصود بالحرمة التكليفية إذا استفدناها من الأدلة الخاصة أو العامة، المقصود بحرمة البيع تكليفا شنو؟ حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم، هذا بحسب نظر الشيخ الأنصاري. وأما مع قصد ترتب الأثر المحلل لا دليل على التحريم. واضح؟ فإذا كل شيء نهى الشارع عن بيعه، خمرا كان نجسا، واضح، من الأعيان النجسة، من الأمور التي تكون نجاستها نجاسة عرضية، من الأمور التي تدخل في باب الله أو في باب المظلات إلى آخره، كل شيء نهى الشارع عن بيعه نهيا تكليفيا إيقاع بيعه بقصد ترتب الأثر المحلل لا يوجب ارتكاب حرام من المسبل المكلف بحسب نظر الشيخ الأنصاري إلى هنا. واضح؟ هذا كله في الحرمة التكليفية. وأما الحرمة الوضعية، الحرمة الوضعية المقصود بها كما هو واضح حرام تكليفا، تكليفا يكون حرام، حرام تكليفا لا يفهم. إذا قصد الأثر المحلل يكون حرام تشريعا. مين هذا؟ إذا قصد الأثر المحلل، ها كان في هذا قبل الحرمة الوضعية، لا يجب، لا يكون حراما تشريعا، لا يكون حراما إلا من حيث التشريع، لكن هذا في الاستراض يعني التسليم، يعني إذا أوقع المعاملة بلا تشريع لا يكون شنو؟ لا يكون مرتكبا إلا للحرام. واضح؟ آخر حينما يأتي بالمعاملة التشريع يكون مع افتراض أن هذه المعاملة محللة شرعان، يعني إذا سوى شنو حكم المعاملة شو يقول؟ حلال شرعان يفتي بذلك، هذا يكون مشرع. أما إذا جاء بها لا مع هذا القصد المذكور لم يكن مرتكبا إلا للحرام. واضح هذا سيدنا؟ واضح صار؟ أخذ التشريع يبتني على افتراض نسبة شيء إلى الشارع من دون العلم بقوله له. حينما تنسب شيء إلى الشارع مع عدم علمك بأنه قاله، هذا يكون ماذا؟ هذا يكون تشريعا محرما بالأدلة الأربعة. أما إذا لم أنسب شيئا إلى الشارع، جئت بمعاملة من دون أن أنسب تحليلها إلى الشارع، هذا لا يكون فيه تشريع. الشيخ يقول في هذه الصورة لا دليل على تحريم مثل هذه المعاملة تكليفا. وأما الحرمة الوضعية، الحرمة الوضعية من الواضح أن المقصود بها هو فساد المعاملة، وفساد المعاملة يكون باعتبار تخلف شيء من الأشياء التي تكون معتبرة شرعا في المعاملة، عدم الإتيان بجزء يستوجب فساد المعاملة، الإخلال بشرط يستوجب فساد المعاملة. هذا هو المراد بالحرمة التكليفية، الحرمة الوضعية. من جملة المسائل التي تطرح في هذا المقام هو أنه هل هناك ملازمة بين الحرمتين أو لا؟ هل الحرمة التكليفية تلازم الحرمة الوضعية أو لا؟ هناك رأي ينسب إلى المشهور بالملازمة بينهما، وهذا الرأي يبحث في علم الأصول في مسألة أن النهي عن الشيء هل يستلزم الفساد أو لا، وفي هذه المسألة يبحث عن هذا في مقامين، في العبادات وفي المعاملات، وذكر في المعاملات بأن النهي التكليف المتعلق بمعاملة هل يستلزم فساد المعاملة أو لا، المشهور لعله ذهب إلى هذا الاستلزام، يستلزم فساد المعاملة يعني يستلزم الحرمة الوضعية. هناك رأي آخر يلتزم به غير المشهور وينسب إلى أبي حنيفة، وهو أن الحرمة التكليفية تستلزم الصحة، تستلزم صحة المعاملة لا فساد المعاملة، إذن كل معاملة ثبت بالدليل تحريمها تكليفا فلا بد من افتراض ماذا؟ صحتها إذا أوقعها المكلف. واضح. ومعنى الصحة هو شنو؟ هو ترتب الأثر عليها. ومعنى الفساد هو عدم ترتب الأثر عليها. الفرق بين القولين واضح جدا. على القول الأول، المعاملة التي ينهى الشارع عنها نهيا تكليفيا إذا أوقعها المكلف تقع فاسدة، بمعنى أنه لا يترتب عليها أي أثر. بينما على الرأي الثاني، المعاملة التي نهى عنها الشارع تكليفا إذا أوقعها المكلف تقع ماذا؟ صحيحة، بمعنى أن المكلف وإن ارتكب حراما إلا أنه يترتب الأثر الشرعي المقصود على تلك المعاملة. هناك رأي ثالث يقول الصحيح هو أن التحريم التكليفي ليس فيه استلزام الصحة ولا استلزام الفساد، بل الفساد والصحة لا بد من استفادتهما من دليل آخر غير مجرد الحرمة التكليفية. الحرمة التكليفية لا تلازم لا الصحة ولا ماذا ولا الفساد. هذه الآراء هي الآراء الموجودة في المسألة. طبعا هذه تحقيق المسألة منقول إلى علم الأصول، ليس هنا محل واضح. الشيخ الأنصاري لا يرى هذا الاستلزام، بمعنى أنه يقول أن فساد المعاملة هذا شيء لا بد من إثباته بالدليل، وأما ما يترتب على الحكم الوضعي وعلى الفساد من حرمة أكل المال، واضح، يقول هذا التحريم وهو حرمة أكل المال هذا مبتني في الحقيقة على افتراض فساد المعاملة، ولا يكفي في تحريم أكل المال تحريم المعاملة تكليفا، لا يكفي في تحريم أكل المال المأخوذ في مقابل هذه المعاملة التحريم التكليفي للمعاملة، وإنما هو من متفرعات فساد المعاملة. توضيح هذا المطلب هو أن المكلف إذا أوقع المعاملة المنهي عن بيعها عنها تكليفا أوقعها وحصل النقل والانتقال، فنقل المبيع إلى المشتري وانتقل إليه الثمن، هنا توجد عندنا يعني يمكن تصور حرمتين تكليفيتين تكليفيتين. الحرمة الأولى هو حرمة إيقاع نفس هذه المعاملة، نفس إيقاع هذه المعاملة بقصد ترتب الأثر المحرم، هذا حرام تكليفا. الحرمة الثانية هي حرمة تصرف في هذا المال المنتقل إلى الإنسان، هذا المال الذي ينتقل إلى البائع وإلى المشتري يحرم أكله حرمة شنو؟ تكليفية. الشيخ يقول أن هذه الحرمة التكليفية ليست متفرعة على الحرمة التكليفية الأولى، لإمكان الالتزام بحرمة إيقاع العقد بقصد ترتب الأثر المحرم مع عدم حرمة شنو؟ أكل المال المنتقل إلى الإنسان. يمكن كما إذا التزمنا بالصحة كما هو بعض الآراء في المثل، ماذا قلنا؟ إذا التزمنا بأن المعاملة المنهي عنها يمكن أن تكون صحيحة، هذا معناه أننا فككنا بين هذين هاتين الحرمتين التكليفيتين، يعني التزمنا بأن إيقاع المعاملة من قبل المكلف هذا فيه حرمة وفاعله يستحق العقاب من جهته، لكن حينما ينتقل إليه المال يجوز له شنو؟ أكله. واضح، لأن المعاملة صحيحة. هذا معناه شنو؟ معناه أنه أن حرمة أكل المال ليس من متفرعات الحرمة التكليفية لإيقاع العقد بقصد ترتب الأثر المحرم، وإنما هو من متفرعات فساد المعاملة، يعني من متفرعات الحكم شنو الوضعي، من متفرعات الحرمة الوضعية. إذا كانت المعاملة فاسدة حينئذ يحرم أكل المال المنتقل إلى من المتبايعين، والسر في ذلك واضح، لأن معنى فساد المعاملة هو حكم الشارع بعدم تحقق النقل والانتقال، أي حكم الشارع بأن المبيع لم ينتقل عن ملك ماذا؟ عن ملك البايع، والثمن لم ينتقل عن ملك ماذا؟ عن ملك المشتري. فحينما يأتي الثمن إلى البايع لا يجوز له أكل هذا المال، لأنه أكل للمال المنتقل إليه بلا سبب شرعي، واضح؟ أكل للمال المنتقل إليه بلا شنو؟ بلا سبب شرعي، فيكون أكلا للمال بالباطل، أي بلا سبب مسوغ لهذا الآكل، فيكون شنو؟ حراما بحرمة تكليفية. إذن كل معاملة حكم الشارع بفسادها أي بحرمتها وضعا، هذه المعاملة يترتب عليها هذا الحكم التكليفي، وهو شنو؟ حرمة أكل المال فيها، وبعبارة أخرى حرمة التصرف فيما ينتقل إلى المتبايعين بالمعاملة وبسبب المعاملة الفاسدة، واضح؟ هذه الحرمة التكليفية لا علاقة لها بالحرمة النفسية، إيقاع العقد خارجا لا علاقة لها، ولذا قد تكون هناك حرمة تكليفية ولا يحرم أكل المال، واضح؟ كما إذا التزمنا بماذا؟ بصحة المعاملة، أو دل الدليل على الصحة. كما أنه قد يفترض العكس، بأن يفترض حرمة أكل المال لأن المعاملة فاسدة، لكن مع ذلك لا يحرم شنو؟ لا يحرم إيقاعها شنو؟ تكليفا، واضح؟ كثير من الأمور إيقاع البيع فيها لا يكون شنو؟ لا يكون محرما، لكن الفساد يكون شنو؟ فيها ثابت، واضح؟ كما إذا أوقع البيع باللغة الفارسية، وكنا اشترطنا مثلا في العقد أن يقع باللغة العربية، هذا البيع الذي أوقعه المكلف لا يمكن الالتزام بأنه حرام تكليفا، فرق بينه وبين بيع الخنزير الذي نهى عنه الشارع، أو بيع الكلب، أو بيع الخمر، هذا لا يقال بأنه حرام شرعا، هذا ليس حراما، لكنه مع ذلك شنو؟ يقال أنه فاسد، حرام، حرمة وضعية. هذه الحرمة الوضعية يترتب عليها شنو؟ حرمة أكل المال المنتقل المال للإنسان. إذن الموجود في المقام هو عبارة عن ثلاث أحكام، أحد هذه الأحكام هو الحكم الوضعي، الصحة والفساد، وهذا الحكم الوضعي يترتب عليه حكم تكليفي، فالصحة يترتب عليها جواز التصرف، والفساد يترتب عليه حرمة التصرف. واستفادة حرمة التصرف من افتراض الفساد واضح بما بيناه، لأن هذا المال المنتقل للإنسان انتقل إليه بلا سبب مسوغ، بلا سبب شرعي، فأكل المال يكون أكلا للمال بالباطل، والشارع نهى عن أكل المال بالباطل، فيكون حراما حرمة تكليفية. وتوجد عندنا في المقام حرمة تكليفية أخرى هي التي تكلمنا عنها سابقا، وهذه لا علاقة لها لا بالفساد ولا بالماذا؟ ولا بالحرمة التكليفية المترتبة على الفساد، بمعنى أنه يمكن افتراض التفرقة فيما بينهما، بأن يفترض أن المعاملة تارة حرام شرعا لكنها صحيحة، واضح؟ كأغلب المعاملات، واضح؟ كثير من المعاملات تكون حرام شرعا لكنها إذا وقعت شنو؟ ما استفنا مو أغلب المعاملات، ككثير من المعاملات تكون حرام شرعا لكنها إذا وقعت تقع شنو؟ صحيحة، من قبيل البيع وقت النداء. البيع وقت النداء لا إشكال عندهم في أنه حرام شرعا وفاعله يستحق العقاب، لكنه إذا وقعه وقعه يترتب الأثر وتفحل. كما أنه يمكن استراض العكس، بأن نفترض أن المعاملة تكون حرام شرعا وفي نفس الوقت تكون شنو فاسدة. احنا فعلا غرضنا من الكلام في المثال الآتية هو التوصل لإثبات الحرمة الوضعية، لأن هذا هو الغرض الأصيل من هذا الباحث، أن المقصود هو إثبات أن البيع فاسد أو ليس فاسدا، هل هو حرام وضعا أو لا يكون حراما وضعا. ليس الغرض، وإن كان قد يتعرض لذلك، إلا أنه ليس هو الغرض الأصيل في هذا الباحث التعرض لإثبات الحرمة التكليفية أو الجواز شنو أو الجواز التكليفي. نقرأ العبارة. قال: ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم، بقصد ترتب الأثر المحرم. وأما حرمة أكل المال في مقابلها، الظاهر أن الضمير في مقابلها يعود إلى الحرمة السابقة، يعني وأما الحرمة التكليفية الأخرى في مقابل هذه الحرمة التكليفية فهو متفرع على فساد البيع، هذا اللي سبيناه أخيرا. الحرمة التكليفية حرمة أكل المال في مقابل حرمة النقل والانتقال، هذه ليست متفرعة على فساد الحرمة، إنما متفرعة لنا على فساد البيع. واضح العبارة؟ وأما حرمة أكل المال في مقابلها، يعني في مقابل حرمة الاكتساب وحرمة النقل والانتقال، هذه فهو متفرع على فساد البيع، يعني على الحرمة الوضعية، لأنه مال، لأنه يعني المال مال الغير وقع في يده بلا سبب شنو شرعي. مال الغير واضح لأنه يعترف أنه مال زيد سابقا، وقع في يده هذا بالوجدان ينتقل إلى بلا سبب شرعي بحسب الفرض. لماذا؟ لأن نفترض أن المعاملة شنو فاسدة بلا سبب شرعي، وإن قلنا بعدم التحريم، يعني وإن قلنا بماذا؟ بعدم الحرمة الأولى، يعني بعدم حرمة إيقاع المعاملة والنقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المذكور. واضحة العبارة؟ يعني تقول ماكو ملازمة بين التحريمين، قد نقول بالحرمة الأولى وننسى الثانية، وقد نقول بالثانية وننسى شنو الأولى. بل لا، هذا تصورا، مو أنه شيخ يلتزم به، لا فرضا يمكن هذا سبب يساعد عليه ولا مطلب آخر، لكن فرضا يمكن ماكو ملازمة عقلية بينهما. لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر هذا في الحقيقة يرجع لما قبله، يعني يكون تعليل لتقييد الحرمة الأولى بقصد ترتب الأثر المحرم. لماذا قلنا هذا؟ أشرنا إلى إشكال، قلنا جاوب عنه الشيخ، قد يقال أن هذا التقييد على خلاف إطلاق أدلة التحريم. الشيخ يقول لا، كي يعلل يستدل، يقول لأن يسبب الانصراف اللي بيناه، لأن ظاهرة أدلة تحريم بيع مثل الخمر، هذا الدليل يقول بأن مثلا بأن بيع الخمر حرام، ظاهر هذه الأدلة منصرف إلى ما لو أراد تركيب الآثار المحرمة. واضح؟ صحيح أكو إطلاق، لكن في نفس الوقت أكو شنو انصراف. الدليل اللي يقول بيع الخمر حرام منصرف إلى ما إذا قصد الأثر محرم هو الشرب له، لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الأثر الآثار المحرمة، أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاوضة إلا من حيث التشريع. فإذا لم يكن هناك تشريع فلا تكون المعاملة شنو؟ محرمة أصلا.
معاملة معاوضة هناك العبارة المعاوضة مو معاملة التشريع.
واضح هذا ولا هنا؟ واضح. إشكال مقدر، إشكال مقدر يقول لا حتى حرمة من حيث التشريع أيضا ما موجودة. الإشكال إيش يقول؟ الإشكال يكون مرتبط بقول المصنف إلا من حيث التشريع. واضح؟ كأن المصنف يعترف أن حرمة من حيث التشريع موجودة في أي معاملة. في المعاملة التي يقصد بها الأثر المحلل يقول الحرمة من حيث التشريع موجودة، لكن إذا ما في تشريع ما في دليل على من؟ على الحرمة. ليش كان يقول لا أنه حتى بالإحاضة التشريع أيضا ما في حرمة؟ ليش؟ يقول لأن هذا قصد الأثر المحلل بعد افتراض انصراف أدلة التحريم عنه، فإذا لا دليل على تحريمه كما اعترف به هو الشيء. واضح؟ فإذا ما في دليل على تحريمه نقدر نرجع به المال إلى العمومات، وبذلك نثبت حليته. فإذا أثبتنا حليته حينئذ التشريع أيضا ما يكون فيه. يعني حتى إذا قصدت أنها معاملة محللة واقعا لا تكون مشرعا. لماذا؟ لأنه دل الدليل على تحليل هذه المعاملة. هذا الإشكال. جواب عنه وما أشرنا إليه من أن الشيخ يتكلم في صورة كون المنفعة المحللة منفعة نادرة جدا، ليست منفعة عرفية شائعة. وهذه المنفعة النادرة للشيء لا تكسبه مالية، فإذا الخمر ساقط عن المالية لأن المنفعة الشائعة له محرمة شرعا بحسب الفرض. واضح؟ والمنفعة المحللة منفعة له شنو؟ نادرة لا توجب ماليته وصحة المعاملة وشمول عمومات الفوقانية لمعاملة فرع تحقق المالية. فإذا لم يمكن التمسك بالعمومات لإثبات حلية هذه المعاملة يصح كلام الشيخ لأنها يمكن أن تكون محرمة من حيث التشريع. أما إذا انتهى التشريع يقول الشيخ لا دليل على من؟ على التحريم. يجوز جوازا تكليفيا، ما لنا شغل فعلا بالجواز الوضعي، يعني انه اذا بعت يترتب الاثر املك المال في مقابله او لا. واضح؟ يعني هذا التفريق بينه جدا ضروري الان وفيما ياتي من الابحاث. خلف اذا يرتكب حرام، يرتكب حرام تشريعا، يرتكب حرام يعاقبه المولى في يوم القيامه. اما انه لا يملك المال في مقابله هذا يجي بحثه، يعني لابد من بحثه بشكل مفصل. واضح؟ يعني هو لا يرتكب حرام تشريعا يخالف المولى سبحانه وتعالى، أما أنه لا يملك المال في مقابله شيء آخر. وكيف كان فالاكتساب المحرم أنواع، نذكر كلا منها في طي مسائل. الأول، أول مسألة هو الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني. طبعا هنا لابد من التعليق بأن المقصود بالأعيان النجسة ليس هو الأعيان النجسة بالذات، بل الأعم من الأعيان النجسة بالذات والأعيان النجسة بالعرض. والقرين على هذا التعميم هو ما سيأتي من استثناء الدهن المتنجس للاستصباح. الدهن المتنجس لغرض شنو؟ صح. سيجي استثناء في مسألة، هذا الاستثناء خير دليل على التعميم. وإلا إذا كان العدوان من البداية يختص بالأعيان النجسة بالذات هذا الاستثناء ما له معنى. هذا فهذا الاستثناء يكون دليل على تعميم العنوان لكل من النجس بالذات والنجس بالعرض عدم استثني. إذن الأعيان النجسة بشكل عام فعلا يقع الكلام بها. وفيه مسائل ثمان. المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم. أول مسألة هو أبوال غير المأكول اللحم، الحيوانات الغير المأكولة اللحم أبوالها هل يجوز المعاوضة عليها أو لا؟ يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو المنطوعة. إلى هنا انتهت هذه المسألة الأولى. من المسائل التي وقعت محل الخلاف هو هذه المسألة، هي هذه المسألة أن أبوال ما لا يؤكل لحمه هل تحرم المعاوضة عليها أو لا؟ وإذا سلمنا الحرمة فما هو المقصود بالحرمة في المقام؟ هل المقصود بها هي الحرمة التكليفية أو المقصود بها الحرمة شنو؟ الوضعية. الشيخ استدل على الحرمة بما يمكن افتراضه بأربعة أدلة. الدليل الأول هو تمسك بالإجماع، وأشار إلا بقوله بلا خلاف ظاهر، فيكون الدليل على تحريم المعاوضة على أبوال غير مأكول اللحم هو الاتفاق من قبل العلماء على ذلك. الدليل الثاني هو الحرمة، يعني افتراض أن هذه الأبوال محرمة، ولا بد حينئذ لعجم إتمام الاستدلال من افتراض الملازمة بين تحريم الشيء وتحريم شنو ثمنه. هذه الملازمة يمكن استفادتها من بعض الأدلة السابقة، ملازمة بين تحريم الشيء وتحريم شنو تحريم ثمنه. هذا من يمكن استفادتها؟ يمكن استفادتها من النبوي السابق، إذا حرم الله شيئا حرم شنو ثمنا، وقد يمكن استفادتها من بعض الأدلة. بناء على هذه الملازمة بين تحريم الشيء وتحريم ثمنه، إذن يمكن جعل الدليل على تحريم الفساد المعاملة على أبوال غير المأكول اللحم، يمكن جعل الدليل هو شنو هو تحريم أبوال غيري مأكول اللحم، لأن تحريمها يكون دليل على ماذا؟ على حرمتها الوضعية، أي على فساد المعاملة بها. واضح؟ هذا هو الدليل الثاني للمصنف. قال بلا خلاف حرام حرمة وضعية دائما فعلا احنا كلامنا ها حرمته لحرمته، يعني حرمة الشر ايضا. واضح؟ وانا ما بعد ما انا سيد بشكل اثار ما سقط، ما سبت هذا الكلام الشيخ، الشيخ ما سقط من حين السنة، الشيخ ذكره وظهر انه يبني على هاي الرواية. واضح. فالدليل الثاني على ذلك هو حرمة الشيء بناء على افتراض الملازمة بين الحرمة وبين الفساد الوضعي. طبعا هنا لابد من الالتفات الى ان الكلام حينما نذكر هذه الفروع قلنا المقصود الاساسي للشيخ هو شنو هو اثبات الحرمه الوضعيه، ان المعامله فاسده او شنو او لا، هيك ظاهر الكلام. فحينما يقول يحرم المعاوضه على ابوال غير ماكول اللحم مقصوده شنو؟ يعني الحرمه الوضعيه. فيذكر أربعة أدلة، هذه الأدلة لابد أن تفترض أنها أدلة على من؟ على الحرمة الوضعية. فالدليل الأول واضح أن يدعى الإجماع على الحرمة الوضعية، على أن المعاملة الواقعة على أبواب غير المغفور لها فاسدة. الدليل الثاني هو التمسك بالحرمة التكليفية. ها؟ حرمة هذه الأبوال يستلزم ماذا؟ حرمتها وضعا. وقلنا هذا ما يمكن استفادته من بعض الأدلة السابقة. زين. الدليل الثالث هو النجاسة، حيث لا إشكال في أن أبوال غير مأكول اللحم أبوال شنو؟ نجسة. فإذا كانت نجسة يمكن إثبات ماذا؟ حرمة المعاوضة عليها وضعا، بمعنى فساد المعاملة الواقع عليها. هذا المعنى من نستفيده؟ شنو الملازمة بين نجاسة الشيء وبين شنو فساد المعاملة الواقع عليه؟ من نستفيده؟ من أيضا الروايات السابقة، رواية تحف العقول كانت صريحة، أو شيء من وجوه النجس، لاحظوا، أو شيء من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام. أو شيء من وجوه النجس، أي شيء من وجوه النجس هذا يحرم بيعه، واضح؟ فإذن يحرم المعاوضة على الأمور النجسة، وهذا نجس بحسب الفرق، فإذن تحرم المعاوضة عليه، واضح هذا الدليل؟ هذا الدليل الثالث المصنف. الدليل الرابع هو افتراض عدم وجود منفعة محللة مقصودة لأبوال غير مأكول اللحم. أي منفعة لتلك الأبوال؟ ما هو نفع؟ ها؟ أي عدم وجود منفعة عند العقلاء. فقدان انتفاع بالشيء هذا يوجب شنو؟ يوجب حرمة المعاوضة عليه، لا منفعة مقصودة عند العقلاء لذلك الشيء حتى يصح بذل المال في مقابل تلك المنفعة. عدم الانتفاع به منفعة مقصودة ظاهرة محللة عند العقلاء هذا يوجب ماذا؟ عدم صحة المعاوضة عليه. هذا هو الدليل الرابع للمصنف على الحرمة. الدليل على الدليل الرابع الدليل صحيح. هذا الدليل عليه في الحقيقة يكون هو هذا، أن الشيء الذي لا منفعة له بنظر العقلاء لا مالية له في الحقيقة، يعني لا يبذلون بأجزائه المال، فإذا سقط عن المالية حينئذ إيقاع المعاوضة عليه يكون غير صحيح، بل هكذا يدعى. نشوف ثابت لو لا. هكذا يقال أن الشيء الذي لا منفعة عند العقلاء شائعة ومقصودة عندهم له هذا لا يبذلون عليه المال، وإذا كان ما يبذلون عليه المال معناه أنه ساقط عن المالية، حكم الأشياء التي لا مالية لها أصلا. ومن الواضح أن الأشياء التي لا مالية لها لا يصح إيقاع المعاوضة عليها. هذا الدليل الرابع. قبل أن نوضح هذه الأدلة نتعرض إلى ما ذكر الاستثناء اللي ذكر في ذي المسألة، وهو قوله فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو الموطوة. هناك خلاف بين بعض المعلقين في أن هذا استثناء من أي شيء. لاحظوا العبارة، يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر لحرمته وكذا وكذا فيما عدا، وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض أفراده. ظاهر ماكو مجال، انتهى الوقت، نخليها العبارة. صلى الله عليه وسلم.